إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، موعدنا إن شاء الله تعالى مع ما أخرج مسلم في المسند الصحيح بسنده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وهذا الحديث عند الإمام البخاري، وفي بعض المواطن أسقط لفظ خالصا، ثم أردفه مسلم برواية أخرى فيها ذكر ابن سفيان قال فيه: وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. وأخرج مسلم عقبه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأورد له عدة طرق، ولفظه هو اللفظ المشهور الذي نحفظه جميعا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وزاد مسلم في بعض رواياته وأخر ذلك وأورده من طريقين مختلفين: وإن صلى وصام، وزعم أنه مسلم. وذكر في بعض طرقه لفظ من علامات المنافق بزيادة من وبجمع الآية، فقال: من علامات المنافق. وهذا الحديث ظاهره عند العلماء غير مراد، إذ أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون من يخلف الوعد أو من يكذب في الحديث أو من يكذب في الخصومة أو من يخون الأمانة. ووضع الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الإيمان، وبوب عليه باب علامات المنافق، ووضعه عقب باب ظلم دون ظلم. ولا يبعد أن البخاري أراد به كما أن كفرا دون كفر، وحراما دون حرام، وظلما دون ظلم، فأيضا فهنالك نفاق دون نفاق. والنفاق يطلق أصالة ولغة على ما يبذل خلاف ما يبذر، والنفق في اللغة هو السرب الذي يستتر فيه اليربوع وهو حيوان، ويسمى بيته نافقا، ويكون له مدخل ظاهر ومخرج مغطى بقشر رقيق من التراب، فإذا قلب من مدخله الظاهر دفع برأسه إلى المخرج المغطى بقشر من تراب، فأوهم خلاف ظاهره على قالبه، وهكذا النفاق. والنفاق أصالة في الشرع يطلق على نفاق العقيدة، والنفاق في دينه الذي لم يستقم قلبه على تعظيم ربه ولا أوامره، ولم يحلو ولم يشعر قلبه بأي نوع من أنواع التعظيم، فهذا حاله شر من حال الكافر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ونفاق عمل وفعل. ولذا ورد أن عمر كان يسأل حذيفة هل هو من المنافقين بهذا المعنى الثاني وليس هذا المعنى الأول. ولذا وقع اختلاف كبير بين العلماء في توجيه الحديث، فجلهم على أن المراد أربع من كن فيه كان منافقا أو آية المنافق ثلاث، المراد النفاق العملي. ويصلح ذلك في حق من كثر منه وتعود على هذه الخلال وعلى هذه الخصال. فمنهم من قال أن الألف واللام في قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ليست للجنس، وإنما هي للعهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث عن نفاق رجل بعينه ولم يحدد اسمه، وذكر هذه الخلال على حد المأثور عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول مدى الأقوام، وهذا بعيد. ومنهم من قال أن المراد منافقو المدينة في زمن رسول الله الذين عايشهم وخالطهم، وهؤلاء المنافقون الخارجون عن الدين ليسوا مرادين بهذا الحديث، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت فيه خلة أو قال خصلة منهن. والنفاق المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتبعض، وهذا النفاق بنطقه صلى الله عليه وسلم ولفظه يتبعض. ومنهم من قال إن المراد إياكم أن تتعودوا على هذه الخصال فيفضي ذلك بكم إلى النفاق، فإياكم أن تتلبسوا بمقدمات النفاق. فالخصال المذكورة كلها فيها إظهار خلاف ما يمكن، فمن وعد وهو عازم على الخلف فقد أظهر خلاف ما أبطل، ومن حدث وهو يكذب ويعلم أنه يكذب فهو أظهر خلاف ما أبطل، ومن استؤمن وعزم على الخيانة فقد أبطل خلاف ما أظهر. فمن تلطخ وتلبس بهذه المعاصي المذكورة في الحديث فإن ذلك يفضي به إلى النفاق العقدي، على حد قول علقمة بن قيس تابعي الجليل: إني لا أعمل الحسنة طمعا في أختها التي هي أكبر منها، وإني لا أترك السيئة خوفا من أختها التي هي أكبر منها. والمراد على أي حال ليس الشيء اليسير من هذه الخصال، سواء بالنظر إلى العاقلة أو بالتلطخ في هذه الأعمال التي تشابه أعمال المنافقين، فكما قلنا فيه إظهار خلاف ما يبطن من قبل صاحبها. ويؤكد التكرار والكثرة قوله صلى الله عليه وسلم إذا، وإذا تدل على التكرار كما هو معلوم. فهذا ما ارتضاه الإمام النووي، ونقل ذلك عما قبله من الشراح. نسمع طرق الحديث أولا ونبين إن شاء الله لطائف الإسناد، ثم بعد ذلك نقرأ شرح الإمام النووي. نقرأ طرق الحديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أمير قال حدثنا ابن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع الضار حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عروة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا صادقا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كلم وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم بدر ويرد في حديث الصيام وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق.
هذا الحديث أبهم مسلم شيخه في الطريق الثاني فقال وحدثنا ابن نمير، وأما في الطريق الثالث فقال وحدثني زهير بن حرب. وقلنا من منهج مسلم وسمات صحيحه أنه يتفنن في ذكر شيوخه، فتارة يقول حدثنا أبو خيثمة وتارة يقول حدثنا زهير بن حرب. وأما ابن نمير فهو محمد بن عبد الله بن نمير، فتارة ينسبه لأبيه وتارة لجده. هنا من كم طريق أخرجه عن عبد الله بن أمير؟ من كم طريق؟ من عبد الله، عن عبد الله بن أمير في الإسناد الأول، من طريق أبو بكر أبي شيبة عن عبد الله بن أمير وابنه محمد عنه. من كم طريق أخرجه عن الأعمش؟ نعم عن الأعمش من طريقين، وهما طريق عبد الله بن نمير وطريق سفيان، أخرجه عن الأعمش أيضا من طريقين. ما الفرق بين الطريق الأول عن الأعمش والطريق الثاني عن الأعمش؟ ما الفرق؟ هات يا عائشة. الأعمش فيها التحديث في الأولى، حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا عبد الله بن غير تحديث التحديث حدثنا الأعمش ثم عن الأعمش، وهؤلاء ليسوا بمدلسين، فالخطب سهل. ولكن ذلك فرق مهم، وهو
الطريق الأول عالي،
الطريق الأولى لما وصل للأعمش كم وافق بينه وبين الأعمش؟ كم وافق بينه وبين الأعمش؟ وافق شيخه وعبد الله بن نمير والأعمش، شيخه وعبد الله بن نمير والأعمش، بين شيخان وكلاهما يروي الحديث عن عبد الله بن نمير عن الأعمش، موافقتين والأعمش الثالثة. والطريق الأخرى زهير ووسيع وسفيان الأعمش، كم واثقة؟ ثلاثة. أيهما أعلى؟ الأولى، طريق الأولى بواسطتين وصل الأعمش، والطريق الثانية بثلاثة وثائق وصل للأعمش. أشرف الطريق الثانية سفيان لأن لفظه اختلف عن لفظ عبد الله بن نمير، لفظ سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن، ولفظ عبد الله بن نمير خلة منهن. وقلنا من سلاف مسلم الصحيح أنه يدقق في ألفاظ الشيوخ، وهذه الميزة انتاج بها مسلم عن شيخه البخاري وساق شيخه فيها، لأنه كتب صحيحه في حياة مشايخه، ولأنه جل الأحاديث التي ذكرها إنما هي من نسخ حديثية. نسمع الآن الطريق الثاني في الحديث، هو حديث أبي هريرة اختلف المخرج. نسمع.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو صهيب نازل الممارس بن أبي عامر الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا سمع قال.
هذا أبو سهيل نافع بن مالك، هذا عم إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس، هذا عمه أخو أبيه. الألفاظ هذان اللفظان بمجموع ما فيهما كم خسر المنافق؟ بمجموع طيب السؤال بطريقة أخرى، كم خسر مشتركة بين الحديث الأول والثاني؟ كم خسر مشتركة؟ اثنتان، وهما إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف. ففي الأولى خسرتان زائدتان، وفي الثاني خسر زائدة، فمجموع الخصال كم؟ خمس. مجموع الخصال خمس، وهي إذا حدث كذا، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم هجر، وإذا عاهد غدر، وإذا أؤتمن خاف. أليس الحدود في الخصومة كذبة بالتحديد؟ أليس كذلك؟ الحدود في الخصومة أليس هو من ذلك الكذب؟ بلى. وأليس الغدر في العهد هو من باب صيانة الأمانة؟ من غدر في عهده أليس هو من باب الخيانة في الأمانة؟ فهذه خمس خصال مردها إلى ثلاث، هذه خمس خصال مردها إلى ثلاث، وهذه الثلاث تشمل الأقوال والأعمال والنيات. فكذب في الحديث عنوان الأقوال، والخيانة في الأمانة عنوان الأفعال، وحلف الوعد عنوان النيات. فمن يخلف في وعده إن كان عازما على أدائه فلم يتمكن منه فلا يشمله الحديث، كما سيأتي معنا إذا ورد هذا القيد عند الطبراني بإسناد لا بأس به عن سلمان. أما من وعد وقد بيت مسبقا عند الوعد أن يخلف فهذا فرق منبعه وأصله القلب والنية. ولذا هذه الخصال الثلاثة جبرت على وجه التخصيص لأنها تشمل الأقوال والأفعال والنيات، وكذلك لأنها العلامات الظاهرة والبارزة من خلالها يعرف الصادق من البعيد، ويعرف مثيل الدين من رقيق الدين. ولأن في هذه الخصال على وجه التخصيص ضررت المسلمين وضررت الصادقين الموحدين، ولذا لا تعارض بين الخصال المذكورة في الحديثين. وفي ذلك ما سيأتي معنا من الطريق الآتية، نسمع الطريق الآتية.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الفرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علامات المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان.
هذا الحديث فيه إشارة، فيه تنصيص صريح أن للمنافق علامات، منها هذه الثلاث، فإن ذكر غيرها فهذا لا ينافيها ولا في أي حال من الأحوال. ففي هذا الحديث تنصيص من علامات، والأول آية المنافق، آية بالإفراد، وهذا من علامات بالجمع. ولذا من علامات المنافق هذه الثلاثة، فإن ذكر غيرها فهذا لا يناقضها. كيف وقد جعلنا الزيادات ترد إلى بعضها بعضا على النحو الذي قدمناه؟ والله الموفق. أما هذا الإسناد فلا طائفه، من هو شيخ مسلم فيه؟ أبو بكر بن إسحاق. ومن هو أبو بكر بن إسحاق؟ من هو أبو بكر بن إسحاق؟ هو محمد ابن إسحاق الصاغاني المتوفى 1270، وقلنا هذا أيضا مؤكدين أن مسلما في صحيحه يتكلم بذكر أسماء شيوخه، صار يقول محمد إسحاق، صار يقول أبو بكر الصاغاني، وصار يقول أبو بكر بن إسحاق، فيعني والأصل في صحيح المسلم أن يتذكر أسماء شيوخ، أن يتذكر أسماء شيوخه. أخبرنا أبي مريم، من هو أبي مريم؟ هو سعيد، هو سعيد. أخبرنا محمد بن جعفر هو ابن أبي كثير. أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة. هذا العلاء بن عبد الرحمن له صحيفة مشهورة في المدينة كتبها عن أبيه عن أبي هريرة، والظاهر أن مسلما في صحيحه وقعت له هذه الصحيفة، وجميع الروايات التي رواها الإمام مسلم من طريق العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبيه هي وقعت في الصحيفة، وهذه الصحيفة توارثها القراء. فكأن مسلما ذكر أستاذا ثلاثيا أو ثنائيا، كيف؟ الثالث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فهو يمكن من الصحيفة نفسها. وذكرنا أن روايات علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر أيضا صحيحة، وسيمر بنا كثير من الصحف الحديثية، وهذا يؤكد أن مسلما وإن فاته كثيرا من المواقف علوم الإسناد فإنه عوضه بذلك من نقله عن الصحف الحديثية، وهذه ميزة خاصة لمسلم في صحيحه جعلته يتحرى الدقة، أو ثمرة النقل من الصحيفة أنه تحرى دقة سائقة في أدوات التحمل وفي الألفاظ. ولم يعرف ألفاظ صحيح مسلم وما يقع له على الشهد التي قد طبعت في صحيح تمام عن أبي هريرة أو كصحيح عليه بن حجر عن الشيخ جعفر، يجد أن الألفاظ تتطابق حل القدة من قدة. وهذا يبرهن بوضوح ضبة مسلم والميزة التي نقرأها في كتب المصطلح عندما يفاضلون إلى الصحيحين. العلاء بن عبد الرحمن غلظ فيه بعضهم في حفظه، وهو لقمان الله وقول الحرقة، والحرقة من جهلنا، ومن انفرد مسلم في الإخراج عنه فلم يخرج له البخاري في صحيحه شيئا، لأن في حفظه شيئا، ولكن إن كان الغمز في الحفظ وهذه صحيفة موجودة فلا يلتفت إلى الحفظ، لأن له الكتاب أقوى مما في الذهن. إن كان يحدث عن صحيفة ومسلم نقل منها وأخذها عن من ورثها وعن من نقلها، فحينئذ زال محذور الغمز في العلاء. والظاهر أن الحديث في صحيفة العلاء في هذا اللفظ، ومع هذا فقد رواه بعض الرواة عن العلاء بلفظ آخر. نسمع لفظ آخر.
قال رحمه الله: حدثنا عقبة بن مكرم الأمري، قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس المزكير، قال: سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد.
الإسناد العلاء عن أبي هريرة. نسمع.
وقال: آية المنافق ثلاث، وإن فرغ وصلى وزعم أنه مسلم.
هنا قبل أن نعلق على لفظ وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، نذكر لقاءات الإسناد. عقبة بن مكرم العمري منسوب إلى قبيلة بني العم، وهي بطن من تميم، وهو مصري مالكي المذهب، وكل شيوخ مسلم مشاريعهم الفقهية تباينت وتعددت، ومنهم من ظهر فيه الصلاح، ومنهم من كان فيه الإمامة وبيده الولاية، ومنهم من كان فقيها، ومنهم من كان لغوية. وهذه تعديد مشارة الشيوخ تجعل التلميذ عنده نصيب كبير من كل خلق. فرق بين من تعدد الشيوخ فأخذ من كل شيئا، وبين من لم يقرأ إلا على شيخ واحد، فإنه يتم ويحفظ ما كانه الشيخ فحسب. أما تعدد المشارك أكثر في التلميذ، والمجتمع الخير كله في الإمام المسلم بتعدد شيوخه ومشاركه. وعقبة بن المكرم هذا من شيوخ مسلم، وكان عنده كتب غندر عن شعبة. قلنا لما يختلف الرواة عن شعبة نقدم غندر الموجود في كتاب غندر. وكتاب غندر ورثه عقبة شيخ مسلم هذا، وإذا نجدنا عقبة عن غندر عن شعبة فهذا مما يعط عليه التوازي، ومما يقدم على غيره من حيث الألفاظ ودقتها. وغندر هذا متوسطا 243 هجرية. أما يحيى بن محمد بن قيس أبو بكير فلنا عنده وقته. أبو بكير نقل واشتهر به، وكنيته أبو محمد. لما ترجم له الإمام ابن حجر في التقريب قال عنه صدوق يخطئ كثيرا، ورمز فيه غير واحد من الخطاب والعلماء. وقال ابن حجر وقال المزي في تهذيب الكمال في ترجمته روى له مسلم متابعة. هنا يحيى بن محمد بن قيس بن أبو زكير روى عمن في الإسناد عن العلاء، والإسناد الذي قبله روى من عن العلاء محمد بن جعفر بن أبي كثير. ولذا لم يروا له مسلم إلا متابعة. فمحمد بن جعفر وابو زكريا يتابعون بعضهم بعضا في الرواية عن العلاء بن عبد الرحمن، ليس كذلك؟ هذا معنى المتابعة. ولكن محمد بن جعفر لم يذكر نفسه، وإن كان وصلنا وزعم أنه مسلم. وانفرد بها من؟ انفرد بها ابو زكريا. وهذا يجعلنا لا نطمئن اليها مع انه مرموز في حفظه، ولا سيما ان رجحنا ان الروايه المنهيه موجوده في صحيفه العلاء عن ابيه عن ابي هريره. ولكن اراد مسلم ان يرجع من اظهارنا هذا الوهم، فاورد لهذه النقطه متابعا مثل الطريقه التي تليها.
عن داود بن أبي هند عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه وإنصاف وصدى وزعم أنه مسلم.
ماذا يريد أن يقول مسلم رحمه الله تعالى في الطريق الأخيرة؟ ماذا يريد أن يقول؟ إياك أن تتوهم أن أبا زكير تفرد بلفظه وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. إياك أن تتوهم أن أبا زكير تفرد بهذه اللفظة، فقد وردت من طريق آخر. وإذا نعلم لماذا مسلم رحمه الله تعالى عدد الطرق يعطينا الألفاظ في النص الحديث من الطريق السابق، وهذا الطريق أهمل المسلم وركز على زيادة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. هل لنا من كلمة ومن نقد الحديثين وإيه لفظة؟ أنتم أشياء وأقبل منكم شيئا. ولذا أرجو الانتباه إلى متى أقول حتى يظهر المطلوب ولا تعيد المطلوب حتى نشرح الحديث ونقرأ منه إن شاء الله. يحيى بن محمد بن قيس بن زكير قال عنه أبو حاتم الرازي يكتب حديثه، وقال عنه أبو زرعة أحاديثه متقاربة إلا حديثين حدث بهما، أخذ عليه حديثين وذكر هذين الحديثين العقيلي في الضعفاء الكبير وقال لا يتابع عليهما. من هذين الحديثان الذين ذكرهما العقيلي هما كل بلح بالتمر فإن الشيطان يغضب ويقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق، والثاني لست من دجن ولا دجن مني. الحمد لله حديثنا هذا بزيادة وإن صلى وصام ليس منهما، ولكن إذ رأينا ترجمة أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عند ابن عدي الكامل وهو عدي في كامله استقرأ، والذين يستقرئون يعض على نساجهم بالنواجذ. مثلا ابن عدي في الكامل في ترجمة تعيب بن حماد ساق له 130 حديثا وقال هذه الأحاديث المغموز فيها عن نعيم وما عداها خذه ولا تلتفت إليه، هذه فقط الأحاديث التي وهم فيها نعيم. فطول ابن عدي ترجمة أبي زكير وأورد الحديثين السابقين ثم أورد حديثين آخرين وهما عن سعد بن أبي وقاص رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلع رجل من حجر بابي ومعي مزرى فوصبت فطعنت به في عينه، ثم ذكر حديثنا هذا وهو آية المنافق ثلاث، ثم ذكر وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، ثم قال في ترجمة أبي زكير وله أحاديث غير ما ذكرت وعامة أحاديثه مستقيمة إلا هذه الأحاديث التي بينتها وليست مستقيمة. فعلى خلاف ابن عدي يكون هذا الحديث مفعول فيه بزيادة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، وكلام ابن عدي صحيح لكن يرد عليه بأنه من فرد به وإنما توجع عليه والمتابعة ناقصة. ورد من طريق آخر عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو نظرنا في الحديث الآتي وجاء هنا المطلوب الحديث الآتي رجال منطقة ولكن فيه داود ابن أبي هند وهو شيخ حماد بن سلام، وداود بن هند كان يختلف عليه في الحديث ووثقه العلماء، ولكن قال ابن حجر وغيره كان يهم بأخره فلو أننا تتبعنا طرق الحديث عن داود وتبرهن لدينا وأثبتنا أن هذا الحديث اختلف فيه على داود وأن روايته التي على الجادة من غير ما قلت وإن صلى وصام
وزعم انه مسلم وبرهننا وقامت عندنا قرائن على ان هذه اللفظة مما حدث بها لاخرى فان هذه المتابعة لا تصلح للتقوية. وضح المطلوب؟ ولكن نريد ان نبرهن ان هذه الزيوت هل وقع مخالفة ام لا؟ فالمطلوب ان نخرج الطريق الاخرى من طريق داود عن سعيد عن ابي هريرة من غير طريق حماد. وهل وقع اختلاف الالفاظ على داود؟ هل داود روى على وجوه وعلى الوان وعلى ضروب؟ هذا ما نحتاج ان نبحثه وان ننظر فيه بالتخريج. وهذا لكم وليس لي. فنطلب منكم ان شاء الله ان تخرجوا طريق داود عن سعيد عن ابي هريرة وتعتنوا بالالفاظ. وهل وضعت ان صلى وقام وزعم انه مستفيغ الحديث ام ان ابا زكير ادخل وان صلى وقام وزعم انه مسلم في حديث ابي ذر؟ تذكرون حديث ابي ذر لما جاءه جبريل وبشره وانه في الجنة فقال وان صلى وقام وزعم انه مسلم ادخل حديثا في حديث. ولما ساء حدث داود ادخل ايضا وتابع او شارك ابا زكير في خطأ نفسه. فلما يهمل امثال الاعمش واصحاب الاعمش هذه اللفظه وكذلك ان تنفرد ذكر هذه اللفظه فقط في حديث ابي ذر فهذا يقوي هذا الظن. وهذا الظن بعد يحتاج الى دراسه وتمحيص. ونحن الان نقفز مجموعه درجات مع بعضها بعضا في معرفه هذا الاشكال وفي حل هذا الاشكال. بما نكون قد فرغنا من الكلام على طرق الحديث وعلى الالفاظ وعلى لطائف الاسناد ونعود الى الامام النووي رحمه الله ونسمع شرحه.
قال الامام النووي رحمه الله: باب بيان اتصال المنافق. قوله صلى الله عليه وسلم: اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه قله منهن كانت فيه قله من نفاق حتى يدعها، اذا حدث كذب، واذا عاهد غدر، واذا وعد اخلف، واذا خاصم صدق. وفي روايه: ايه المنافق ثلاث، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا كن نفاق. هذا الحديث ما عده جماعه من العلماء مشكله، من حيث ان هذه الخطاره توجد في المسلم المفضل الذي ليس فيه شك. وقد اجمع العلماء على ان من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخطاره لا يحكم عليه بكفر، ولا هو منافق يخلد في النار. فان اخوه يوسف صلى الله عليه وسلم جمعوا هذه الخطاره.
كيف جمعوها امر معروف، ولكن كيف يوجه هذا الفعل على انهم انبياء وفعلوا هذه الذنوب المعاصي؟ انهم حين الفعل لم يوحى اليهم ولم يكونوا انبياء، وهذا اقوى رد. هل الانبياء معصومون من الكبائر؟ نعم، اخوة يوسف وفعلهم هذه الكبائر حين فعلوها لم يكونوا انبياء، هذا اقوى جواب. نسمع.
قال: وكذا يوجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا او كله.
ليش ابن عصومي؟ قد يقع الكذب وقد تقع الخيانه وقد تقع في من غلب خيره على شره. نعم.
قال: وهذا الحديث ليس فيه لحمد الله تعالى اشكال، ولكن اختلف العلماء في معناه. الذي قاله المحققون والاكثرون وهو الصحيح المختار ان معناه ان هذه الخطار خطار نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخطار ومتخلف لأخلاقهم، فإن النفاق هو إظهار ما يظهر خلافه، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخطار، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وأثمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لأنه منافق
في حق من حدثه وأعد،
ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده
ووعده أما من وعد فأخلف فهذا أمر محمود. أما وعد وعده نعم
وعده وأثنه وخاصمه وعاهده من الناس لأنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يظهر الكفر. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار.
وقلنا هذا وارد في الشرع. كان سؤال عمر لحذيفة عن المنافقين هو لا يشك في إيمانه وإنما هو يتهم نفسه وأفعاله. وكذا لما علم ابن عمر وسأل من يدخل على السلطان وسئل أننا لما ندخل على السلطان نقول كلاما غير الذي نقول عندما نخرج عنده، فقال عبد الله بن عمر كنا نعد ذلك من النفاق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة في صحيح البخاري. ما معنى كنا نعد ذلك من النفاق؟ أي من أعمال النفاق. وكذلك ما أثر عن الحسن وصح عنه أنه قال من النفاق اختلاف اللسان والقلب والسر والعلانية والمدخل والمخرج. وسمع حذيفة رجلا يدعو ويقول اللهم أهلك المنافقين، فقال حذيفة لو هلكوا ما انتصفتم من عدوكم، لو هلكوا ما انتصفتم من عدوكم. فهذه الآثار أؤكد أن النفاق العملي كان سائدا عند السلف، أن النفاق أصالة. والشيء الذي لما كلف النفاق كان هو النفاق العقدي والنفاق العملي، والمراد هنا النفاق العملي. فالذي يأتي بهذه الخصال ليس بكافر. نسمع.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا معناه سبيل الشبه للمنافقين بسبب هذه الخصال. قال بعض العلماء وهذا في من جاءت هذه الخصال غالبة عليه، فأما من ينظر ذلك منه فليس داخلا فيه، فهذا هو المختار في معنى سبيل. وقد ذكر الإمام أبو عيسى الترمذي رضي الله عنه معناه عن العلماء مطلقا فقال إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل. وقال جماعة من العلماء المراد به المنافقون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تحدثوا بإيمانهم وكذبوا واؤتمنوا على دينهم فقالوا ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفوا وفجروا في حكوماتهم.
يعني اللام في آية المنافق لم تكن للجنس جنس النفاق، وإنما كانت لأناس معينين بالعهد. وقلنا هذا الكلام ليس بوجيه، ويأباه قوله صلى الله عليه وسلم من كانت فيه خلة أو خصلة منهن فقد كانت فيه خلة أو خصلة من النفاق. فنفاق المنافقين ليس بعض، فهو ليس عندهم غير بالله شيء من خير، ولذا كان نفاقهم كفرا. والنفاق المذكور في الحديث نفاق عملي، والله تعالى أعلم. وأما ما حكاه الترمذي فهو موجود في جامعه تحت حديث رقم 2634، وأيضا في تابع الآن سينقل مذهب سعيد والحسن وعطاء سعيد بن جبير وعطاء والحسن في رجوعه إليه عن الترمذي وهو في المكان نفسه. نسمع.
قال وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن ابي رباح، ورجع اليه الحسن البصري رحمه الله بعد ان كان على خلافه، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه، ورواياه ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما روي عن عبد الله بن عباس وابن عمر ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح. وأقدم من رأيت من رأيته جلس ذلك سهل التستري في تفسيره للقرآن، ثم نقل ذلك القاضي عياض والقرطبي وأومع إليه إيماء ابن حجر في الفتح، ثم قال وهذا ضعيف. والمنقول عن ابن عمر وابن عباس نقله الإمام الشاطبي في الموافقات، ووصفه واستفاد منه في قاعدة أخرى لا يتسع المقام بذكرها، والمهم أن نذكره. ذكروا أن ابن عمر وابن عباس أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا له ما أهمهما من هذا الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا الحديث انزعج، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما أهمهما من الحديث فضحك صلى الله عليه وسلم وقال له ما لكم لهما ما لكم لهذه الخصال إنما خصصت بهن المنافقين. أما قولي إذا حدث فكذب فذلك فيما أنزل الله علي إذا جاءك المنافقون، وأفعلتم كذلك؟ قلنا لا. قال لا عليكم، أنتم من ذلك براء. وأما قولي إذا وعد أخلف فذلك فيما أنزل الله علي ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. لا لا. أفعلتم كذلك؟ قلنا لا. قال لا عليكم، أنتم من ذلك براء. وأما قولي إذا اؤتمن خان فذلك فيما أنزل الله علي إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان آية. فكل إنسان مؤتمن على دينه، فالمؤمن يغتسل من الجنابة في السر والعلانية ويصوم ويصلي في السر والعلانية، والمنافق لا يفعل ذلك إلا في العلانية. أفعلتم كذلك؟ قلنا لا. قال صلى الله عليه وسلم لا، فإنكم براء من ذلك. فعلى هذا الحديث إن صح فالمراد صفات معينة، إذا حدث فكذب فقال إنك رسول الله فهو كاذب، وإذا أتمنك خان الدين والأمانة التي أنزلها الله. وإذا وعد أخلاق في معاهدته ربه، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. والحديث كما قلنا لم يصح، فيبقى التوجيه الأول هو الصواب. والمأثور هنا الذي ذكره، وهذا من عيوب النووي رحمه الله تعالى في شرحه، أنه يذكر ويتابع غيره ولا يتحقق ولا يحقق الصحيح من الضعيف رحمه الله. فإن نفسه الفقهي أقوى من نفسه الحديثي خلافا للحافظ بن حجر، وتفريعاته وتدقيقاته وفروعه التي يذكرها في شرحه الفقهي مفيدة جدا. فما يقل هو نقله عن غيره على قاضي عياض، وصح هذا التوجيه بإسناد صحيح عن محمد بن كعب القرظي قوله. وظهر على بعض الرواه مما في قلبهم شيء، وهي ما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. اسند القرائطي في مكارم الاخلاق عن محمد بن كعب القرظي، سئل عن الحديث فتلا الايات المذكوره، فهو سبحان توجيه في عالم من علماء السلف، وهذا توجيه للرسول صح. اما لو كان عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت وصح فيجب النصير اليه ولا يجوز العدول عنه، ويكون ما ذكره النووي سابقا من التوجيه وغيره من العلماء مرجوحا وليس براجحا. لكن لما لم يصح فحينئذ الكلام المذكور حظ قوي من النظر، وهو صحيح ان شاء الله نتفهم.
قال رحمه الله، قال القاضي رياض رحمه الله، وإليه نال كثير من أئمتنا، وحدث الطبري رحمه الله قولا آخر أن معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة المثال. وحكى الخطابي رحمه الله أيضا عن بعضهم أن الحديث ورد في رجل بعينه منافق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجههم بصريح القول فيقول فلان منافق، وإنما كان يشير إشارة كقوله صلى الله عليه وسلم ما دام أقوام يفعلون كذا والله أعلم.
قلنا هذه الخصال الثلاثة استوعبت الأقوال والأفعال والنيات. وورد في حديث عند الطبراني عن سلمان بإسناد لا بأس فيه قال إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يفلح. إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يفلح. ولذا من وعد آخر موعد ثم جاء عارض أو طارئ وما تمكن فهو معذور ولا يدخل تحت الصفات المناسب الفعلية والعملية لهذا القيد المنصوص عليه. أما الجمع بين رواية أربع وثلاث وخرجنا بنتيجة بعد العرض وقلنا أصبحت الصفات خمس فوثقنا، ولكن يريد يقول النووي رحمه الله أنه لا تعارض بين ذلك. نسمع كلام رواية النووي.
قال رحمه الله فأن قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى أربع من كن فيه كان منافقا وفي الرواية الأخرى غير المنافق ثلاث فلا منافاة بينهما، فإن الشيء الواحد قد تكون له علامات كل واحدة منهن تحصل بها صفته، ثم قد تكون تلك العلامة شيئا واحدا وقد تكون أشياء والله أعلم.
أحسن من هذا التوجيه قوله صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق. من علامات المنافق علامات كثيرة، هذه ثلاثة منها وورد في حديث آخر مثالي منها، فالحمد لله لا تعارض ولا اختلاف. ولو أن عرفنا الصفات كما قلنا لردت إلى ثلاثة، وهذا توفيق ثاني والله أعلم. نسمع الآن نسمع على خطوة وإذا عهد غدر.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا عهد غدر هو داخل في قوله وإذا أتمنى خان، وقوله صلى الله عليه وسلم
يقال له داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إذا حدثت كذب صارت ثلاثة وما وقع ثلاثة بينها. نعم.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم وإن خاصم فجر أي مال عن الحق وقال الباطل والكذب.
إذا قال بعض السلف إذا أردت أن تمتحن أخاك فأغلبه ودفت إليها رجلا فاسمع ماذا يقول عنك، إذا أردت أن تعرف أخاك فأغلبه ودفت إليها رجلا واسمع ماذا يقول عنك تعرف هل هو أخوك أم لا. وهذا امتحان قابل للتجربة، يعني أن يجرب كل أخاه حتى يحفظه في غيبته كما يحفظه في حضوره. أليس الأخ الذي يحفظ أخاه في الحضور وهو بين يديه، وإنما الأخ الذي يحفظ أخاه في غيابه وإن تكلم عليه بشيء يعلم أنه حق ذب عنه وطلب النصيحة وجهه الشرعي، هذا هو الدين. الحسن البصري كان يقول المؤمن ينصح ويذكر والفاجر يسبح ويفتك. هذا الفرق بين المؤمن والفاجر. نسأل الله أن يمن علينا بالإيمان وأن يجعلنا من المؤمنين. نسمع.
قال أهل اللغة وأصل صدور الليل عن الفصل، وقوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق أي علامته ودلالته، وقوله صلى الله عليه وسلم خلة وخطوة وبكسر الفاء فيهما وإحداهما وإحداهما بمعنى الأخرى، وأما تميد ففيها العلاء بن عبد الرحمن مولى القرى قتل ضمن الحاء المهملة وكسر الراء وبالقاف وهو رجل من جهنم، وفيه عقبة بن مكرم العلمي وأما مكرم فبضم الميم وإتيان الكاف وبالسراء، وأما العلمي فإن فتح العين وتشديد الميم المكسورة منسوب إلى بني العم حكم من كبير، وفيه يحيى بن محمد بن قيس أبو زكريا بضم الزاي وفتح الكاف وإسكان الياء وبعدها راء. قال أبو فضل الفلكي الحافظ أبو زكريا لقد وكنيته أبو محمد، وفيه أبو نصر السلمار هو الإصابة المهملة واسمه عبد الملك بن عبد الحفيظ بن الحارث، وهو مراتي بكر بن فارس الحاكم الزاهد رضي الله عنه. قال محمد بن سعد هو من أجزاء خراسان من أهل نسا نزل بغداد وسجر بها في الصدر وغيره، وكان فاضلا طيرا ورعا والله أعلم بالصواب.
أما أبو بكر التمار وهو الملك بن عبد العزيز بن الحارث فورد له المزي في ترجمته بتهذيب الكمال حديث ابن عمر عند قول الله عز وجل يوم يقوم الناس برب العالمين وقال يأخذهم العرق إلى يرشح العرق إلى آذانهم، ثم قال المزي في ترجمته قال وفي ظنه أن مسلما لم يخرج له إلا هذا الحديث، وغفل عن حديثنا هذا، وغفل عن حديثنا هذا، وهذا ينبع على أن مسلما قد يعني لم يكثر من الإخراج عن أبي نصر التمار وعبد الملك ابن عبد العزيز، والله أعلم. ونكون بذا فرغنا من هذا الحديث، وفي درسنا القادم إن شاء الله تعالى نشرح الحديث الآخر.